بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 69 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم بينا المقصود بالخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران وكتب لها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. وبين ربنا جل جلاله صفاتهم، فبين أن الصفة الأولى من صفاتهم هي صفة الإيمان، قال: إلا الذين آمنوا. الإيمان أي أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك محمدا معرفة صحيحة، وتعرف الإسلام معرفة صحيحة، وهذا يسمى العلم. فالواجب الأول العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. علم قبل القول والعمل. وتكلمنا عن هذه الصفة، فتكلمنا عن الإيمان وعن مراتب الإيمان، تكلمنا عن الإيمان اليقيني بمراتبه، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم وهي العمل الصالح. فبعد العلم يأتي العمل، قال: وعملوا الصالحات. اتكلمنا عن العمل الصالح وشروط قبوله عند الله رب العالمين بالتفصيل، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي الدعوة إلى الله عز وجل في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق، نعم، أي بلغوا ما عندهم من خير للغير، بلغوا ما عندهم من إيمان ومن علم وعمل صالح للغير. بدأنا الوقوف مع قضية الدعوة إلى الله عز وجل، بينا مفهومها وحكمها، ثم بدأنا نذكر الكثير من الضوابط والقواعد التي ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم بها، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد النبي عليه الصلاة والتسليم، ومن بعده على يد خلفائه الراشدين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم الذين اقتفوا أثر النبي وساروا على الدرب إلى قيام الساعة إن شاء الله رب العالمين. فمن حصل العلم والعمل وتعرف على ضوابط الدعوة إلى الله تعالى وقواعدها، لا شك أن دعوته تثمر الخير كله. فكان من آخر القواعد التي وقفنا أمامها قاعدة سد الذرائع، تكلمنا عن أدلتها من القرآن والسنة، وبدأنا نتعرف على مفهومها، ثم نتعرف على بعض فروعها، وكان منها أنه ينبغي على أهل التخصص مخاطبة أهل التخصص بما يفهمون وبما يعرفون. وقلت أن من ذلك مثلا تعلم اللغات المختلفة لتوصيل الخير للناس، لأن صاحب اللسان العربي يبلغ لك من كان على فهم بالعربية، أما غيره ممن لا يفهمون العربية فلابد أن تخاطبهم بلسانهم وتوصل لهم الخير بلسانهم، إما أن تتعلم وإما أن يقوم آخر بالترجمة وتوصيل ما عندك باللغة إلى القوم حتى يفهموا. فهناك تراجم الكتب، وكذلك المترجمون في دول الغرب لتوصيل الدعوة لله تعالى، وكان منها مراعاة حال المدعوين. وذكرنا نصوصا في السنة في هذا الباب، انتهينا إلى حديث المسيء لصلاته وكيف علمه النبي وكيف راعى حاله النبي، وهذا بطبيعة الحال قادنا للتعرف على هذه الفريضة، فريضة الصلاة، والأحكام المتعلقة بها، أحكام الإمامة والمأموم إلى آخره. وما زلنا مع أحكام المأمومين، نتعرف على بعض الأحكام المهمة فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وفي هذا اللقاء هنقف مع حكم جديد يتعلق بالمحكوم بالمأمومين، وهو صلاة المنفرد خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الصف، ما حكمها؟ ما ضابطها؟ وهل يجوز لمن جاء متأخرا أن يسحب غيره من الصف الذي يسبقه حتى يصلي بجواره؟ مسائل مهمة للأسف تختلط على الكثيرين من المسلمين، والسبب عدم العلم، والسبب عدم السؤال. المسلم لابد أن يكون حريصا على تعلم أحكام دينه، لابد أن يتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية بن أبي سفيان الذي جاء عند البخاري، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأناط الخير بالفقه في الدين، بمفهوم المخالفة، الذي لم يتفقه في الدين بعيد كل البعد عن الخير، ما أراد الله به الخير. فلابد أن نحرص على طلب العلم، ولابد أن نحرص على سؤال أهل العلم، ولابد أن نحتاط لديننا، فنتعرف على أحكام صلاتنا كيف نصلي، ونسأل أهل العلم. فتعالوا بنا إخوتي في هذا اللقاء نتحدث عن هذه المسألة، ونبين فيها أقوال أهل العلم. بداية، المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف وصلى خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة. مرة ثانية، المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف فصلى خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة. يبقى احفظ الحكم ده، احنا لسه هنفصل ونشوف الأقوال في ايه. لأنه في هذه الحالة معذور، أما غير المعذور يعني الصف فيه فرجة ولم يسدها وتركها وصلى منفردا فصلاته باطلة. الصف فيه فرجة في مكان فتركه ولم يسد الفرجة ويصلي بجوار إخوانه وصلى منفردا فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. يبقى أنا عندي حكمان في المسألة الآن. حضرتك جيت المسجد وقد أقيمت الجماعة، الصف الأول كله مكتمل ما في مكان، وأنت وحدك دخلت المسجد، أعمل إيه؟ صلي منفرد فصلاتك صحيحة لأنك معذور، لم تجد مكانا في الصف، فتيجي خلف الإمام وتبدأ الصف الجديد، ماشي كده؟ حتى من يأتي بعدك يكمل معك. إنما دخل فوجد مكانا في الصف ولم يصلي فيه وآثر أن يصلي وحده خلف الصف فصلاته باطلة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال العلماء: فمن وجد فرجة فلم يتمها وصلى منفردا فصلاته باطلة، لأنه ترك الفرجة بين إخوانه وآثر الصلاة منفردا مخالفا قول نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم القائل: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إن كان الصف قد اكتمل فمعنى الحديث لا صلاة كاملة، أي أن الصلاة صحيحة لكن يقل ثوابها للانفراد، لأنك مطالب بالإسراع إلى صلاة الجماعة وعدم التخلف وعدم التأخر. الحمد لله عندكم تواقيت وعارفين مواعيد الصلوات، فإن كان لا يوجد لك عذر فلماذا تتأخر عن الجماعة؟ أما المعذور جاي في الطريق، السيارة تعطلت أو الطريق زحمة أو كذا، لكنه خرج مبكرا فهذا له عذره، منذ أن خرج من بيته أخذ أجر الجماعة كما قال العلماء. لأن أحيانا بعض الشباب ينكر، يقول لك الشيخ جه متأخر 5 دقائق، لأن الشيخ خرج قبل صلاة المغرب بتاعتك بساعة، ماشي كده؟ جاي في طريق، جاي في سفر، جاي في كذا، شوف بقى حسبت له الجماعة قبل المغرب بساعة، إنما أنت حضرتك قاعد جنب المسجد وجيت قبل الأذان بدقيقة، ده الفارق بيني وبينك. واحد خرج قبلها بساعة وانت خرجت قبلها بدقيقة، لا يستوون. طبعا بالنبي بعض الشيء أحيانا كده تجد بعض الناس يتهم وينكر ومش فاهم حاجة خالص، ما هوش فاهم حاجة، واضح؟ فهناك أعذار للناس. اليوم مثلا احنا خارجين من الساعة 2:15 عشان نصلي المغرب معاكم، تخيل كان عندنا محاضرتين في بيرين من بعد العصر، وبعد كده خرجنا من بيرين على استيرين، وانت ربما كنت نايم في البيت. ويبص على الساعة، الأذان أذن، الشيخ ما شافش. مش أنت جيت؟ الحمد لله، يسخ خليك قاعد انتظر الشيخ لما يجي. فإذا اللي عنده عذر ممكن خارج بدري فعلا، أنت خارج بدري لكن اتأخرت في الطريق، السيارة عطلت، كان في زحام، وأنت معدي قبلوك بتوع الدرج، فين الأوز فايس؟ هات الباسبورت يتابعك يشوف أحوالك، يقعدك نص ساعة. إنما أنت حسبت لك الجماعة من إمتى؟ من ساعة ما خرجت من البيت قاصدا المسجد. فالإسلام حثنا على التبكير للمساجد والتبكير للجماعات والجمع لما فيها من فضل عظيم. فلازم يا إخوة ننتبه لهذه الأمور، ما دمت فارغا ولا عذر عندك فلماذا تأتي الصلاة متأخرة؟ لماذا لا تبكر وتحضر في المسجد قبل الأذان حتى تحصل ثواب سنة الترديد خلف المؤذن، حتى تسمع النداء، حتى تصلي النافلة بين الأذان والإقامة، دعاءك مستجاب بين الأذان والإقامة، وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة يا الله، وملك واقف بجوار حضرتك يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم تحدث، أي ما لم ينفقد وضوءك. شوف كم من أجور نضيع ونفرط، وقاعد فين؟ ربما قاعد عمال قدام التلفزيون يلعب في الله، أو قاعد يعمل مشكلة مع الزوجة. طب ما تقوم بدل المشاكل، قوم روح المسجد، قوم اتحرك، خذ الأجر، وعينها هي على الطاعة، ولا قوم اتوضي وصلي على ما أجي أصلي وأجيلك. واضح؟ مش على طول سايبة في المطبخ، لا بتصلي ولا بتعمله، وأهم حاجة المرميطة والطاجين، وفين صلاتها وفين عبادتها؟ هي مسؤولة منك وانت مسؤول عنها يوم القيامة، فلازم تعينها على الطاعة، لازم تذكرها بالله عز وجل، ولازم تخليها تعبد الله حق عبادته، ما تسيبهاش في المطبخ على طول، هتعمل لك الحريرة هتعملها لك، بس مش على طول حريرة، شوية خليها تقوم تصلي. وهكذا فنقول لك الله يرضى عليك، لا تقصر في التبكير للمسجد، وخاصة يوم الجمعة يبقى الإنسان حزين لبعض المسلمين اللي يجي لك مثلا قبل الإقامة بشوية، يا الله ما تكتبش اسمك في سجلات الملائكة يا خايب، يوم الجمعة الملائكة على الطرقات يكتبون أسماء كل من يدخل المسجد قبل أن يصعد الإمام المنبر، بمجرد أن يصعد الخطيب منبرا ويقول السلام عليكم، أغلقت الملائكة صحفها ودخلت إلى المسجد لسماع الذكر، كل اللي هيجي ما تكتبش اسمه، خلاص غايب. ياه، ما انت فاكر ايه؟ تلاقي واحد جالك في نص الخطبة ماشي ما شاء الله، ايه في ايه؟ واحد جالك في الخطبة الثانية، واحد جالك ما ملحقش الدعاء، واحد يقول لك يا عم الشيخ انا ما لحقتش اول راكعة، يا راجل عيب عليك، اذا كنت معذورا ماشي، انما بدون عذر نتكلم عن ما عندوش عذر، ده قاعد في البيت بتعمل ايه؟ قوم اتحرك للجمعة، قوم قوم وقعد تاني. إذن الذي جاء إلى المسجد وجد فرجة فلم يسدها وصلى منفردا صلاة باطلة، أما إن كان معذورا فلم يجد فالصلاة صحيحة. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رجلا يصلي خلف الصف أمره بأن يعيد الصلاة، أمره بأن يعيد الصلاة. يبقى هذا على الحال الأول اللي وجد مكانا وصلى منفرد، قوم صلي تاني لأن الصلاة بطلت. فقال بعض العلماء إن صلاته صحيحة مطلقا، وقال بعضهم لا تصح مطلقا، أقوال العلماء بقى. والقول الوسط أنها تصح إذا لم يجد فرجة في الصف، لأنه لو لم يدخل لربما فاتته الصلاة فيفوته فضلان، فضل المكان وفضل الاجتماع، فكونه يصلي مع الجماعة أفضل من أن يصلي وحده. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ذلك كثير من أهل العلم يحملون بطلان الصلاة في هذا الباب على من صلى منفردا خلف الصف كبرا على الناس، كبرا على الناس، مش عايز يقف جنب الناس، في نوع من الكبر، أصلي وحدي في الخلف، واضح؟ طيب. وعلى هذا تجد في بعض المساجد مثلا الجماعة قائمة، واحد بيصلي لوحده في آخر المسجد وقاعد على كرسي، صلاتك باطلة، هات الكرسي بتاعك وقف في الصف، اجلس بالكرسي بتاعك في الصف، لكن لا تنفرد عن الناس ولا تنفرد عن الجماعة، لا عذر لك، ما انت كده كده جالس على الكرسي، ما تجلس جنبه، ايه اللي يجلسك وحدك في آخر المسجد؟ واضح؟ فننتبه لهذا. وبعضهم كمان يعمل ايه، الجماعة قائمة وفي صفين مثلا في المسجد كبير، وده بعد 50 متر في آخر المسجد عاملين كنبة قاعدين عليها كلهم، طب فين اتصال الصفوف؟ قرب، هات يا سيدي كنبتك واعمل صف ثالث، لكن ما يبقاش الفجوة الكبيرة دي بينك وبين الصفوف، واضح؟ فبعض المخالفات داخل المساجد كثيرة جدا، والسبب عدم الفقه في الدين، إلا أن يكون خادما للمسجد وكثرت فيه السرقات أثناء الصلوات حتى لا يضيع الجماعة، بياخد أخ معاه ويصلوا فين؟ بالقرب كده من الباب مع الجماعة، علشان اللي داخل يسرق يقول لك لا هيشوفوني فما يسرقش. في ناس بيسرقوا الأحذية طبعا، مش في اوروبا يعني، ولا في اوروبا برضه، والله صدق في اوروبا كمان. مره رحت مسجد لاخوه في ايسن في المانيا، فجابوا لي الكاميرات، عاملين كاميرات في المسجد، جابوا لي صوره واحد بيصوروه وهو بيسرق الصبابيط الحذاء، يعني يجي مثلا عند الماركه ويروح داسسها ويروح ماشي، لان الاحذيه زي عندكم كده في الخارج، فهم حطوا كاميرا في الخارج هنا بقى، ده داخل وعمال طبعا مودوا للشرطة طبعا، مسكوه بالتصوير كل حاجة بالمستناهة، اهو هيقول ما سرقتش، ما ليه ده مين ده، وهو الصباط ماركة اديداس. فطبعا دي مشكلة، نسأل الله السلام. إذن المعذور تقبل صلاته، وغير المعذور تبطل صلاته إن صلى منفردا، وهذا هو القول الوسط من أقوال العلماء، واستدلوا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طب بالنسبة للمرأة، المرأة لا حرج عليها إن صلت خلف الرجال حتى وإن كانت منفردة، يعني مثلا هب أن امرأة واحدة تريد أن تصلي الجماعة، المسجد لم يكن به مكان مخصصا للنساء، طيب دي هتقف ازاي؟ معلوم ان السنة الرجال اولا ثم النساء في الخلف، اذا هتضطر تصلي منفردة في الخلف، صلاتها صحيحة، انما ينطبق الحديث عليها ان صلت في جماعة النساء، يعني عندكم الحمد لله مصلى للنساء والاخوات فوق، ها عندهم صفوف مثلا، فلا يجوز للمرأة تصلي منفردة خلف صف النساء، تصلي مع الصف ولا، وده مخالفة موجودة في كثير من المساجد في أوروبا عند النساء، تجد مثلا لو في 50 أخت تجد مثلا عاملين صف 10 أخوات جنب بعض عارفين بعض عاملين صف، وثلاث أرباع الصف فاضي، وخمسة تاني عاملين صف ورا، واثنين عاملين صف ورا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لازم نتم الصف الأول فالأول. بعض الناس أيضا يبقى فيه الصف لم يكتمل الأول وعامل صف ثاني، ما ينفعش، ما ينفعش، لازم نتمم الصف الأول أولا، اكتمل نبدأ نشرع في الصف الثاني من خلف الإمام، ثم نكمل يمينا ويسارا، واحد يمين واحد شمال واحد، وهكذا حتى يكون الصف معتدلا. يبقى اللي ينطبق على الرجال ينطبق على النساء في الصلاة. يبقى لابد أن تحتاط المرأة في مصلى الأخوات في هذا الباب. طب تقول لي عم الشيخ المسألة الثانية بقى، هل يجوز لي أن أسحب أخا من الصف الأول يصلي معايا علشان أخرج من الخلاف؟ أقول لك لا يجوز. يا عم الشيخ أنا قرأت حديث، هل اشتررت رجلا من الصف؟ اشتررت يعني سحبت. قال العلماء هذا لا يثبت عن النبي، هذا ليس بحديث، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله فليس بحجة، بل النصوص الواردة في السنة على خلاف ذلك. إذن لا يستحب أن تسحب أحدا من الصف ليصلي بجوارك. طيب إيه الأدلة على عدم الجواز؟ قلت لا يجوز. إيه الأدلة؟ أولا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أتم الصف الأول فالأول، وفي قوله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن للصف الأول فضيلة كبيرة جدا. أنا جيت بدري عشان أحصل الفضيلة دي، وقفت في الصف الأول، تيجي حضرتك تخرجني من الفضيلة وتسحبني للخلف؟ ليس من حقك. يعني أنا جاي خارج من بيتي بدري عشان أدرك فضل الصف الأول، وتيجي حضرتك جاي متأخر وكمان تبعدني عن الفضيلة؟ هل يجوز هذا؟ ليس من حقك هذا. كيف تبعدني عن الفضيلة عشان أصلي بجوارك أنت، وأنت جئت متأخرا، يبقى متخلف وكمان عايز تضيع علينا الفضل للتفكير؟ هذه واحد. ده أنا جئت يا أخي أبادر عشان أصلي في الصف الأول، تيجي تسحبني؟ نو سيبا. ما ينفع تاخدني من الصف الأول. هذه واحدة. الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. حضرتك لما هتسحبني هتعمل ايه في الصف؟ هتقطع الصف، قطعك الله. قطعك أي حرمك التوفيق وحرمك الخير، لأنك كنت سببا في قطع الصف. الصف اكتمل والنبي كان حريصا على تسوية الصفوف واكتمالها، وعلمنا أن الملائكة تصف عند الرحمن جل جلاله كما نصف نحن في الصلاة، فليس من حقك أن تقطع الصف، وإلا قطعت من كل خير ومن كل بركة. فانتبه. إذن من فعل أثم وخالف هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب ثالثا، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نهى عن التشويش على المصلين أثناء الصلاة، بل عندما دخل المسجد يوما فوجد قوما يصلون وبعضهم يرفع صوته، فلما فرغوا من صلاتهم قال لهم النبي لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاة. ده بيقرأ القرآن. لا يجوز، لا يجوز تشوش على من بجوارك حتى بقراءة القرآن. نعم، ودي مشكلة عند بعض الإخوة، تجد ما شاء الله الولاية تاخده، يجي مثلا يوم الجمعة الناس بتتركع النافلة
حيث المسجد ماسك لي المصحف وعمال ينغم لي بقى ويزني لي زي النحلة. ما تسكت، الناس بتصلي نافلة، اقرأ في سرك. لا لازم أسمعك إن أنا صوتي حيل. إيه يا عم الحاج الله يهديك، اسكت اسكت، هذا لا يجوز، لا يجوز التشويش على المصلي. عايز تقرأ اقرأ ببصرك فقط ما دام هناك من يصلي بجوارك، لكن لا، إزاي؟ لازم اللي جنبي يعرف إن أنا صوتي حلو، هسمعه حول الكتلة. طب يا أخي حتى أنت بتسمعني، أنا عايز أقرأ أنا كمان، ما أنت بتشوش علي. يبقى الناس مسكين المصاحب بتقرأ، تيجي أنت تعلي صوتك هتلخبطنا، أنا مش عارف أقرأ، هسمعك ولا هكمل قراءتي أنا؟ أنا مش عارف. أنت إيه رأيك؟ أنت إيه رأيك؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه يا حسين؟ قول لهم كده، قول له نقرأ بأبصارنا. فأنت بتشغلني، بتشغل اللي جنبي، واللي جنبي بينشغل، لأن ربما كنت أنا متقدم عليك عايز تقرأ سورة الكافي من الجمعة، ماشي اقرأ. أنا يا سيدي خلصت نصها وأنت لسه بتبدأ فيها، وأنت عملت علي صوتك هتشغلني، مش عارف أكمل. نفس المرض في بلاد المسلمين في المساجد، في الميكروفونات، تلاقي 5-6 مساجد في محيط واحد، وروح المسجد ده موجلك الميكروفون على المسجد ده، ويوم جمعة. أنا أذكر روحت عشان أخطب جمعة في مسجد جنب منه مسجد آخر، لا أنا عارف أخطب ولا التاني عارف يخطب، والله كنت أتكلم كنا ولا صوته أعلى مني، الله يهديك. فأنا مش عارف أوصل للناس، يبقى تشويش. ونيجي نقول يا جماعة لا يجوز، صلوا داخلي. يقول لك أنت عايز تمنع ذكر الله، نمنع، عايزين نمنع الفساد مش نمنع ذكر الله، عايزين نمنع مخالفة منهج النبي. أنا جاي أخطب لمين؟ للناس اللي جوه المسجد، صح؟ أسمع اللي في الشارع ليه؟ ولا إيه؟ ما أنا بسمع اللي جاي يحضر لي الجمعة، فأخلي داخلي وما أزيش الناس، ما أعملش ميكروفونات لا أنا عارف أذن ولا المسجد التاني عارف يأذن، لا أنا عارف أخطب ولا التاني عارف يخطب، لا نخليها داخلي. تجد بعض الناس لجهلهم ينقلبوا على أولياء الأمور، يقول لك بيه بيمنعوا ذكر ربنا وعايزين. يا جماعة ده منهج، ده دين يا إخوة، الدين مش بتاع عواطف ولا أهواء، الدين قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. العلة ان التدريس العلم ايه؟ تعليم من يجلس، خلاص يكون لداخل في المسجد بيسمعك. يقول لك اصل احنا لما بنشغل في الميكروفونات في ناس قاعدين في البيوت بيستفيدوا، والله ما بيستفيدوا، والله ما بيستفيد. انا بقول لك اهو، انا عندي السكن بتاعي امامي مسجد مباشرة كده، والله الميكروفون في البلكونة بتاعتي كده. في مرة صليت العشاء في مسجد آخر ورحت البيت، قاعد في البلكونة بشرب كوباية شاي مع الأولاد، وكان في درس في المسجد الأمامي ده في الميكروفونات، وأنا شيخ والله ما عرفت أفسر آية ولا حديث من اللي بيتقال من التشويش، ميكروفونات وصوت يضرب تط 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 تط، إيه ده؟ طب الشيخ مش عارف يفسر، يبقى غيره هيفسر، حدش هيستفيد منك. اللي هيستفيد منك فين؟ اللي جوه المسجد، اللي بيسمعك بوضوح. فسمع اللي جوه، سمع فين؟ اللي في الداخل. لا هو بقى في إمام عايز يسمع صوته للناس اللي بره، مش يعلم الناس بإخلاص، يعرفوا بأن أنا صوتي جميل. طيب يا سيدي هرياء وسمع ربنا يسلم، والعمل غير مقبول إن كانت هذه نيتك، مشكلة كبيرة جدا يا إخوة والله. فالإسلام دين اعتدال، لا إفراط ولا تفريط. تقول لي يا عم الشيخ أصل بعض المساجد في بلادنا يوم الجمعة بيصلوا في الخارج، أيوة كلام جميل، نعمل إيه الجماعة اللي في الخارج دول بقى؟ الأمر سهل جدا، بدل ما تحط 5 ميكروفونات كبار على المنارة فوق، في ميكروفونات صغيرة كده تتحط على جدار المسجد فوق رؤوس الناس اللي بيصلوا في الخارج، يبقى هتسمع اللي في الخارج ولا تشوش على من على غيره. يعني ايه؟ هاب ان ده المسجد والمنطقه دي هي الخارج في الشارع خارج الساحة، وعندنا هو المسجد أو جداره، هاجي مكان الساعة دي أحط ميكروفون صغير وينزل على أسماع الناس، مش فوق. أنت بتسمع مين فوق؟ هنزل هنا؟ لا، أصلا أنا عايز أشوش على المسجد اللي هناك ده. ومسجد والله التاني مسجد برضه بيقول قال الله قال الرسول بيعلم الناس الخير. فلين ليه التنافس في التشويش ده ممنوع؟ فهو الجماعة بيصلوا في مسجد النبي، هو قد الدليل اهو، بيصلوا جوه المسجد، واحد بيرفع صوته وبيقرا زي اللي بيقعدوا يزنوا ساعه كده في الصلاه، يقعد ايه يا عم بتعمل ايه، ما تسكت جنبك بيصلوا ما تشوش عليهم، وتلاقي واحد احنا ساجدين لا انا عارف ادعو ولا اللي جنبي عارف يدعو، حول ولا قوه الا بالله. والله يعني اذكر مره كنت بصلي في مكان، واحد بقى كل ساجده بص يا رب 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 يا عم الحاج الله يهديك شغلني مش عارف انا ادعو. طب انا ادعو ازاي؟ ما تسكت بقى، هتسكت ولا لا؟ الاسلام دين اعتدال. فالنبي قال لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاه. ابو بكر الصديق في بدايه الدعوه كان يصلي في الحرم وصوته كان جميل جدا وعالي، المشركون اتوا النبي عليه الصلاه والسلام شكوله ان صوته بيسمعه نساؤهم فبيتاثر، امنعه. والله منعه النبي. يا الله. فبدا يصلي في البيت. بيصلي فين؟ في بيته، مش في المسجد، في بيته. صوته برضه عالي وجميل قوي رضي الله عنه ارضاه. قوم اشتكوا تاني، صوته يخرج لنا من بيته. فامره النبي ان يخفض صوته. هو ده الاسلام. لماذا تؤذي غيرك؟ ربما يا اخي بلاش كده ولا كده، ربما في انسان مريض الصوت يتعبه، صح ولا مش صح؟ وده عامل لي ميكروفونات، شوف انت عارفين بلادنا، تلاقي حاطط فوق عنا 5 ميكروفونات وشغال بقى، واحد مريض مش عارف ينام ولا عارف يرتاح، صداع في الدماغ، ادي واحد. اتنين، بلاش يا اخي كده، طالب عنده امتحانات وعنده مذاكره، ليه تقعد بقى مثلا درس ساعه وساعتين بعد العشاء في الميكروفونات؟ طب ده يذاكر ازاي الطالب ده اللي بجوار المسجد ده اللي عنده امتحان في الصباح وكل دقيقه بالنسبه له مهمه؟ بلاش كده، في مجالس للاصلاح بين الناس في البيوت، ناس بتصلح بين الناس، وانت شغال لي بقى لا عارفين نتكلم ولا عارفين نقضي مصالح المسلمين. عدد امور كثيره جدا. فنقول يا إخوة الصواب أن الصلاة تكون داخل المسجد، يكفي النداء فقط في الخارج الأذان، إنما دروس العلم، خطب الجمعة، الصلاة تكون داخل المسجد، لأن الصلاة لمن جاء للجماعة بيصلي معاك ولا يسمع وينصت للقرآن، مش اللي قاعد في البيت ده. طب اللي قاعد في البيت ده حتى ونسمع إذا كان ملاش المسجد بتسمعوا إيه؟ واضح؟ هو ما جاش المسجد أصلا، وربما توقعه في حرج شديد، مش هينصت للقرآن ولغ ويتكلم ويهرج ويضحك وممكن يسخر، يبقى أنت كنت سببا في إبعاده. طب ليه ده كله؟ فننتبه لهذه الأحكام الشرعية، أحكام يا إخوة، ده دين، دين قال الله وقال رسوله وقال صحابته. يبقى إذن النبي نهى عن أن يشوش البعض على البعض بالقرآن، بقراءة القرآن. فنقول لك يوم الجمعة الله يكرمك لما تيجي تقرأ القرآن في المسجد اقرأ في نفسك، لأن فيه بيصلي نافلة، وفي اللي قاعد جنبك برضو عايز يقرأ، وفي المتقدم في القراءة وفي المتأخر في القراءة، فسيب الناس ما تأذيهاش. فحضرتك لما تيجي تسحب بقى من الصف هتشوش على المصلين؟ إذا كان النبي نهى عن التشويش بالقرآن، ما بالك بقى تقعد تسحب ده وربما ما يكونش فاهم حاجة خالص وربما يضربك. والله وحدثت. احدهم بيسحب اخ بقى يعني كان لسه ملتزم حديثا ما يعرفش الاحكام، وما شاء الله اخ كان بتاع بوكسر او حاجه زي كده، وده بيشده اتخض راح ضربه، قال لك واحد جاي يقتلني في الصلاه ولا ايه، راح عامل راح ضربه وافسد عليه الصلاه. طب ليه كده يا اخي الله يكرمك، ليه تسحب الراجل ليه؟ ده وصلت الدرجة ببعضهم والله عارفين عمل ايه. الامام بيصلي مع اخ، هما اتنين بس في المسجد، فبيصلوا جنب بعض. جه صاحبنا متاخر شوف عايز ايه، يسحب الافندي، كانوا ساجدين والله، كانوا في السجود والله شالوا وهو ساجد، والله هكذا شالوا كده وهو ساجد رجعوه. طبعا الاخ قاعد يضحك وفسدت صلاته. مشكله كبيره، مشكله. فنقول لك لا يجوز التشويش على المصلين بقراءة القران، فما بالك بان تقطع الصف وتسحب واحد، وربما يحدث بلبله، واحد يقعد يعلي صوته وممكن يكلمك ويخرج من الصلاه كمان. وفي ناس بعض الناس كده عندهم يعني غضب شديد، يعني يغضب بسرعه، تيجي انت بقى تسحبه لي كمان مش ناقصين، وممكن كمان يتقلب على الامام نفسه بقى ويسب في الناس ويطلع ما يجيش المسجد تاني، تبقى انت السبب. فلا يجوز لك ان تجتر احدا من الصف، لان هذا ليس من حقك انت. طيب بيسأل البعض في نفس الباب ده، أحيانا كمن يصلي في الحرم المكي مثلا، فبيجد صفوف الرجال ممكن يكون أمامها صفوف من النساء، فهل تصح الصلاة؟ نعم الصلاة صحيحة، لأن هذه حالة ضرورة في العمرة أو الحج وكثرة الناس والزحام، هناك الحمد لله عاملين أماكن مخصصة للنساء، لكن مع كثرة العدد والتدافع قد يحدث أن تجد صفا أمامك من النساء. نقول لك بس احتاط أن تتجنب النساء. طب الصفوف اللي قدامي لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة ما دمت تقتدي بالإمام ولا يؤثر وجود بعض النساء في الحرمين مثلا عند ازدحام الناس بين صفوف الرجال، أو أقول بين مش جنب الرجال، لأن لا يجوز أن تصف المرأة جنب الرجل، ماشي كده، لكن ممكن هي عاملة صف قدام وأنت في الخلف صف، لا حرج في هذا لأن دي حالة ضرورة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، الصحيح أن صلاتهم صحيحة. طيب أيضا من المسائل في قضية الصف، احيانا في بعض المساجد بيكون مثلا تتكون من اكثر من طابق، طوابق متعدده، الطابق الاعلى في تحفيظ للقران للاطفال، المعلم بيعلم الاطفال حان وقت اقامه الصلاه، عشان ينزل الاطفال دول كلهم تحت ويرجعهم تاني هيكون في تشويش، وربما تضيع للوقت، وربما تفوت الجماعة على المعلم نفسه عشان ينظمهم. فهل يجوز لهم أن يصلوا في الأعلى؟ نعم ما داموا يسمعون صوت الإمام، يسمعون صوت إيه؟ عشان يتابعوه، فلا حرج إن صلوا في الأعلى، بدليل وجود مصلى النساء في كثير من المساجد في الأعلى، ولا حرج في ذلك. إذن يا إخوة نخلص من هذا الباب، أن صلاة المنفرد خلف الصف إن كانت لعذر فهي صحيحة، وإن كانت لغير عذر فهي باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف. وأيضا لا يجوز أن تسحب أحدا من الصف،
لما ذكرنا من أدلة، فالأصل أنك تأتي الصف مبكرا، فإن تأخرت وجدت الصف قد اكتمل لا حرج أن تبني صفا ثانيا خلف الإمام، ومن يأتي يتم معك لأنك مكره في هذا أو معذور في هذا، والضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، وعليك ألا تسحب أحدا من الصف الأمامي، وصلاتك صحيحة ما دمت معذورا. وما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء في هذا الباب في مصلاهن. يبقى يكملن الصف الأول كاملا ثم يبدأن في الصف الثاني، فمن جاءت متأخرة وجد الصف قد اكتمل لا حرج أن تصلي في الصف الثاني منفردة حتى تأتي من تكمل معها الصلاة، وإن لم تأتي فلا حرج فصلاتها صحيحة. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الأحكام المتعلقة بالصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.